إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 72 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر والمتوفى 318 من الهجرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الحيض إلى قوله ذكر البكر يستمر بها الدم، وقد عرفنا أنها المبتدأة التي تبتدأ بالدم ويستمر بها، وهذا هو محل الإشكال أنه يستمر بها. فقال الطائفة تقعد كما تقعد نساؤها، وهذا القول مبني على الرد إلى عادة نسائها، وهو قول قوي إن لم يكن أقواها. والقول الثاني أنها إذا جاوزت 15 يوما، وهو يعني نصف الشهر، استيقن أنها مستحاضة. طيب، وبعد المجاوزة؟ اختلف الأئمة الشافعي ومالك وأحمد. الشافعي يقول إذا جاوزت 15 يوما فلا تعتبر حيضا إلا أقله، وهو يعني يوم وليلة، فإذا يلزمها أن تقضي صلاة 14 أو 14 يوما. هذا بالنسبة للشافعي. وأما مالك قال إن انقطع عنها الدم قبل 15 يوما اغتسلت وصلت وجعلت ذلك وقتا لها عادة لها، فإن انقطع، وكذلك إن انقطع لخمس عشر يعني أقل أو 15، فإن زاد الدم على 15 اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، وكان ما بعد 15 من دمها استحاضة. ما قال مالك أنها يعني تقضي كما قال الشافعي. ووصلنا إلى قول أحمد رحمه الله، قال وقال أحمد بن حنبل الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه النساء، وهو يوم وليلة، ثم تصوم وتصلي ولا يغشاها زوجها. فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على شيء تعرفه، على شيء تعرفه يعني من عادة أو تمييز، أعادت صوما إن كانت صامته في رمضان للاحتياط الذي احتاطت فيه، لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي حائض. قال والصلاة لم تضرها لأنها لا تقضي الصلاة. فهذا ما قاله أحمد رحمه الله، يعني هو قريب من قول الإيش، من قول الشافعي، لكنه احتمل قولا آخر. قال ولو قال قال إذا رأت الدم ومثلها تحيض، يعني يمكن منها الحيض، فجلست ما تعرف النساء من حيضهن وهو ست أو سبع، فلم تصم ولم تصلي ولم يغشاها زوجها حتى تعرف أيام حيضتها إلى أن يستمر بها الدم، كان ذلك قولا، أي أن الإمام أحمد استحسنه، كان ذلك قولا، والقول الأول أحوط، أحوط من جهة ماذا؟ من جهة يعني أداء العبادة. استحسان الإمام أحمد هذا ثبت عنه بالنسبة للقول الثاني، بالنسبة للقول الثاني استحسنه الإمام أحمد لما سئل عن ذلك، قال حنبل هذا في المغني، قال أبو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا، قال ابن قدامة وروى الخلال بإسناد عن عطاء في البكر تصطحاد ولا تعلم لها قرأ، قال لتنظر قرأ أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فلتترك الصلاة عدة تلك الأيام ولتغتسل وتصل. فهذا قد استحسنه الإمام أحمد، هذا كله قول الطائفة الثانية، وهو مبني على ماذا؟ مبني على أقل الحيض وأكثره. فإذا القول الأول مبني على عادة نسائها بغض النظر عن الأقل والأكثر. القول الثاني هذا مع اختلاف الأئمة الشافعي ومالك وأحمد مبني على أقل الحيض وأكثره. طيب القول الثالث، قال وقال الطائفة تدع الصلاة عشرا ثم تغتسل وتصلي 20 يوما، تقول هذا القول أيضا مبني على قول آخر في أقل الحيض وأكثره، وهو قول أبي حنيفة، قال فإذا مضت 20 يوما تركت الصلاة 10 ثم اغتسلت، وكان هذا حالها حتى ينقطع الدم، هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. بعد عرض هذه الأقوال اختار ابن المنذر الاحتياط الشديد، وهو أنها تعتبر نفسها حائضا أقل الحيض وهو يوم وليلة، وهو قول الشافعي. قال أبو بكر أما قول من قال تدع الصلاة وتجلس نحو قروء نسائها فليس يثبت في ذلك خبر، حقيقة أنه يثبت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض الإيش النساء، فهذا يعني خبر، اللهم أن يكون ابن المنذر يعني يضاعف هذا الخبر. قال ولا يدل عليه النظر، أما قوله لا يدل عليه النظر نقول بل هو قول قوي، وكما ذكرنا أن الإمام أحمد استحسنه. قال وأما من أمرها بترك صلاة 10 أيام وهو أكثر الحيض عنده فلو قال هذا القائل تعيد صلاة ما زاد على أقل ما تحيض له النساء كان أولى به، ليش أولى به؟ بل الأصل أن الدم الذي يخرج من المرأة دم إيش؟ دم حيض، حتى يتبين غير ذلك. فابن المنذر نظر للعبادة، احتياط للعبادة، قال لأن الصلاة فرض، صحيح الصلاة فرض لكن هناك ما يمنع منها، قال والفرض لا يجب أن يزول إلا بإجماع، قال ولا أن تصلي وليس عليها الصلاة أحسن في باب الاحتياط من أن تدع الصلاة. هذا أيضا متعقب بما ذكرناه دوما أيها الإخوة واستحضروه لأنه مهم جدا، وهو ماذا؟ بالمرأة. هذا متعقب بالمرأة التي قالت يا رسول الله إني استحاض أو استحاض حيضة منعتني الصلاة والصوم. وكانت هذه المرأة تستحاض، يعني قالت حيضة كثيرة شديدة وتستمر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها بالإيش؟ ما أمرها بالإعادة، لأنها بنت على الإيش؟ لأنها بنت على الأصل، ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنها بنت على الأصل. وأيضا هذا ذكره ابن رشد وغيره أن الأصل أن الدم الذي يخرج من قبل المرأة هو دم طبيعة، دم طبيعة يعني دم إيش؟ يعني دم حي، هذا هو الأصل. وذكرنا لكم في المرة الماضية قول شيخ الإسلام في المبتدأ، قال أنه دم حي ما لم يطبق الشهر. سبحان الله، يعني على قول شيخ الإسلام أنها يمكن أن تكون حائضا 28 يوما لأنه هذا لم يطبق الشهر. قال فإذا طبق الشهر عرفنا أن هذه إيش؟ استحاضة، ثم ننظر في حالها، إما أن نردها إلى عادة نسائها، وإما أن نجعل نصف الشهر حيض ونصفه طهرا أو غير ذلك. قال وقد يكون ذلك فرضا عليها في وقت تركها الصلاة. القت هذه طبعا ما تفيد في هذا الباب. قال أبو بكر والذي به أقول أنها تدع الصلاة إلى 15، فإذا جاوزت 15 اغتسلت وصلت وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة. أورد نحن ممكن أن نكون معهم يا شيخ إذا إيش؟ إذا ما طلبوها بالإيش؟ بالإعادة. قلوا معلش نحن نوافقكم، لأن في الغالب يعني أن بالنسبة للمرأة يعني أقصى ما يكون أن يكون نصف الشهر حيضا ونصفه طهرا، فنحن لو وافقناكم على هذه 15 لكن لا نأمرها بالإعادة. على أي أساس نأمرها بالإعادة ونعتبر أقل الحيض يوما وليلة؟ ما في دليل على أقل الحيض ولا أكثره. قال وأعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة، تعيد صلاة 14 يوما. طبعا هذا أول مرة، يعني في أول مرة يعني كأنها تجرب. قال ثم يعني بعد ذلك لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل، يعني بعد ذلك ما دام هذه حالها، إلا أحد قولين. إذن في المرة الأولى نأمرها بقضاء صلاة 14 يوم. طيب وبعد ذلك؟ قال بعد ذلك لا يجوز في حالها هذه إلا أحد قولين. الأول إما أن يقال لها لا تدع الصلاة فيما تستقبلي أبدا لأنك لا تعلمين بوقت الحيض من وقت الطهر، يعني كأن الأصل عنده ماذا؟ أن هذا ليس بحيض كله. قال فإذا شككت فيما تستقبلي لم يجزئك تركك الصلاة بالشك. هذا هو الذي بنى عليه. قال هكذا قال تصلي فيما تستقبلي، وكان حقه أن يقول تصلين فيما تستقبلي أبدا، حتى يتبين لك وقت حيضتك من وقت طهرك. قال هذا يوافق أحد قولي مالك. هكذا قال لما وإلا مالك ما سبق عنه مالك الذي سبق عنه قال بتعتبر الخمستاشر إيش حي نعم هكذا قال يعني إما أن يكون قول ما هو مالك وأحمد أحمد والشافعي يعني في ذلك قولهم قريب إما أن يقول الشافعي أو أحمد قال أو يقول قائل هذا الاختيار الثاني إذا استمر بهذه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت الدم 15 يوما فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة. فشوف القول الأول أنها ما تدع الصلاة أبدا يعني نعتبرها دوما إيش طاهرا وهذا شيء في غاية الغرابة. قال أو القول الثاني أنها تدع الصلاة يوما واحدا اليوم الأول الذي جاءها الدم ثم تغتسل وتصلي في باقي الشهر وتصوم فتكون أحكامها فيه أحكام الطاهر والله أعلم. قال أبو بكر فإني إلى القول الأول أميل يعني اللي هو أحد قولين إما أن يقال وإما أن يقال يعني أنها إيش أنها حتى ما تضع الصلاة ولو إيش ولو يوما واحدا. فهذا في الحقيقة يعني ربما يكون من أشد الاحتياطات التي مرت علينا أنه يعني يجعل المرأة التي ينزل عليها الدم يجعلها طاهرا في جميع الأيام ولا تدع الصلاة أبدا. هذا بالنسبة للمبتدأ. قال ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة وبعضهم يقول في الكدرة بفتح الكاف في الكدرة والصفرة. نقول أولا ألوان الدم التي تراها المرأة ستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترية وبعضهم قال والتربية وهو الأقرب إلى الصواب. التربية يعني يكون الدم لونه مائلا إلى لون التراب. فطبعا السواد والحمرة لا إشكال فيهما وإنما الإشكال في الصفرة والكدرة. الصفرة التي تكون بعد الحمرة والكدرة التي تكون بعد الصفرة. قال اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض. طبعا يمكن أن ترى هذا في أيام الحيض ويمكن أن ترى هذا إيش قبل أيام الحيض ويمكن أن تراها بعد أيام الحيض. يمكن الصفرة والكدرة يمكن أن تكون مقدمة ويمكن أن تكون متخللة ويمكن أن تكون لاحقة. نعم يمكن أن تكون مقدمة ويمكن أن تكون متخللة ويمكن أن تكون لاحقة. نعم قال فقال الطائف هذا القول الأول الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم. روينا عن عائشة أنها قالت للنساء لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء. فكون عائشة تجعل الغاية هي القصة البيضاء فيمكن أن يسبق القصة البيضاء إيش صفرة وكدرة هذه في أيام الحيض. يعني امرأة لها مثلا 6 أيام أو 7 أيام في اليوم السادس ترى سفرة وقدر، هذه في أيام الحيض قبل أن ترى القصة البيضاء. قال: وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت في المرأة تطهر ثم ترى السفرة بعد ذلك. في المرأة تطهر، حقيقة كلمة تطهر يعني كلمة مجملة. ما المراد بتطهر؟ هل رأت القصة البيضاء ولا انقطع الدم؟ ثم ترى السفرة بعد ذلك. قالت: تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض. فطبعا هذا الجواب يدل على أن تطهر يعني المراد به ماذا؟ انقطاع الدم. ثم ذكر بإسناده: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن علقة بن أبي علقمة عن أمه أنها قال: كنت أرى النساء يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف، فيها القطن، يعني الخلقة من القماش يكون داخلها قطن وتلف. الدرجة كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كفن الميت أنه يدرج في كفه إدراجا، يعني يلف. فالدرجة يعني القطعة من القماش فيها قطن من داخلها لفت عليها. فكن النساء يفعلن هذا، الواحدة منهم تأتي بقطعة من القماش تضع عليها قطن وتلفها ثم يعني تختبر ما في قبلها. قال: فيها الصفرة، يعني هذه الدرجة فيها الصفرة، فيسألنها عن الصلاة فقالت: سمعت عائشة تقول لا تصلين، وفي اللفظ الآخر لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. هذا رواه البخاري معلقا وهو في الإرواء برقم 198 وهو صحيح. قال مالك: سألت إنسانا عن القصة البيضاء، نعم، وأنا سألت يعني أيضا عن القصة البيضاء، فيعني كما اتفق الجواب أنها سائل أبيض رقيق يكون بعد الإيش؟ يكون بعد انقطاع الدم. قال: فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. نعم. قال: حدثنا ابن صالح قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة قال: كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن من الحيض ليلا. ليش؟ لأنهن لو نظرن ليلا فلن يرين السفرة والقدرة وقد تكون موجودة، فتحسب المرأة أنها إيش؟ أنها طهر. فنهت أن ينظرن يعني إلى أنفسهن من الحيض ليلا، وإنما يكون هذا نهارا. تقول: إنه قد تكون الصفرة والكدرة، يعني فلا ترى في الليل فيظنن الطهرة. هذا رواه ابن أبي شيبة وهو عند البيهقي أيضا. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حجر جدتنا أسماء ابنة أبي بكر فكانت إحدانا تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض. نعم، هذا أيضا إسناده صحيح، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. فطبعا في هذين الأثرين، في أثر عائشة وأثر أسماء، الخلاصة ماذا؟ لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على رؤية السفرة والقدرة في زمن الحيض. في زمن الحيض في العادة يعني في وقتها. وقال عطاء في الطهر هو الأبيض، يمكن نضع فصلة، وبعدين الجفوف الذي ليس معه صفرة، يعني يكون عطاء فسر الطهر بأنه الأبيض وبأنه الجفوف الذي ليس معه صفرة. وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحي، يعني واصلة بالحي، هذا في احتمال أنها تكون من أيام الحيض أو تكون يعني واصلة به يعني ملتحقة به. إذا كانت واصلة بالحي، ثم فسره، فسر الإجمال الذي ذكرناه، قال بقية من الحي، يعني الحيض لم ينتهي بعد، لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض. فإذا واصلة بمعنى إيش؟ بقية. فهذا كله القول الأول. القول الأول أن الصفر والقدرة إذا كانت في زمن الحيض فهي حيض. القول الثاني وفرق بعضهم بين الصفرة والقدرة تراه المرأة ثم ترى دما، يعني إيش؟ يعني الصفرة والقدرة مقدمة ابتداء يعني قبل الحيض، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو قدرة، هذا اللاحقة. فبعضهم فرق بين الصفرة والقدرة يعني ابتداء، والصفرة والقدرة إيش؟ انتهاء. فقال إذا رأت قدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها يعني إيش؟ دما، ما في إلا هذا، يعني كأن ممكن تكون كلمة دم دما هنا ساقطة، قبل أن ترى قبلها دما. لم يعتد به، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ إذا أقبلت الحيض. الفقهاء رحمة الله عليهم ينتقشون الأحكام من الألفاظ النبوية. شوف، إذا أقبلت الحيض، أقبلت الحيض ولا تكون مقبلة إلا بالدم الأحمر. نعم. فقالوا إذا الصفرة والقدرة قبل لا اعتبار لها. قال والصفرة والقدرة في آخر الدم من الدم، لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، يعني بناء على الأصل. قال والله أعلم، وهذا قول أبي ثور، وسيأتي أن ابن المنذر اختار هذا القول. طيب، ها هنا أيها الإخوة، لو عملنا يعني تفريعة تتعلق بالصفرة والقدرة، فنحن نقول بالنسبة للصفرة والقدرة ابتداء، الصفرة والقدرة انتهاء أمرها سهل، إذا كانت في زمن الحي فهي حي، وإذا كانت بعد الحي فليست بحي. طيب التي في الابتداء هذه قد تشكل، فنقول الصفرة والقدرة ابتداء ونفرح فرعين. إذا تحققت أنها حائض فهي حائض، يعني الصفرة والقدرة لو ظهرت في الأول والمرأة تحققت أنها في زمن الحي فهي حائض. طيب الفرع الثاني، إذا لم تتحقق، نفرح فرعين. إذا كان في وقت العادة فهي حيض، وإذا كان في غير وقت العادة أنا أقول قد وقد ومفرع فرعين أو ثلاث فروع. إذا كانت مصحوبة بأوجاع ومتصلة بالحيض فهي حيض الفرع الثاني، وإلا فلا الفرع الثالث، وإن شكت فالأصل الطهارة. حقيقة هذا التلخيص مهم، نعيده مرة أخرى. السفرة والقدرة الابتدائية التي تكون يعني قبل الحيض، هذه ما نقطع أنها يعني ليست من الحيض بل فيها الاحتمال. انفرع فرعين نقول إذا تحققت المرأة أنها حائض، تحققت تقول أنا هذه عادتي وهذه السفرة والقدرة في زمن عادتي، هذا معنى تحققت أنها حائض فتكون حيضا. طيب إذا لم تتحقق نفرع فرعين، إن كان في وقت العادة فهو حيض، إن كان في غير وقت العادة فقد وقد وقد. إن كانت مصحوبة بأوجاع ومتصلة بالحيض فهي حيض، وإلا فلا، وإن شكت فالأصل الطهارة. فهذا يعني بالنسبة للسفرة والقدرة التي تكون مقدمة. طيب، ثم ذكر يعني قولا قد يكون قولا ثالثا وإن كان هو داخل في القول الأول، قال وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون القدرة والسفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئا. صحيح، هذا يعني لازم القول الأول، القول الأول فيه أن السفرة والقدرة في زمن الحيض حيض، فلازمه أنها بعد الحيض ليست بشيء. قال ولا يرون ترك الصلاة لذلك، ورأى أكثرهم عليها الوضوء، يعني بالنسبة لهذه السفرة والقدرة التي تخرج بعد زمن الحيض ففيها الوضوء. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل. نعم. وقالت أم عطية كنا لا نعد الترية أو التربية، يعني السائل الذي يكون يشبه التراب، كنا لا نعد، وهي يعني قريبة من الكدرة، كنا لا نعد الترية شيئا، ثم فسرتها الكدرة والسفرة بعد الغسل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم، طبعا هذا الذي تقدم، أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل. زاد إسرائيل في حديثه يعني زيادة عن معمر فإن كان دما عبيطا، عبيطا يعني طريا، يعني هلامي، يعني ليس رقيقا، فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة. هذا عند ابن أبي شيبة والدارقطني. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قال كنا لا نعد الترية شيئا وهي السفرة والكدرة. هذا صحيح في الإرواء 199. قال حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية الأنصارية وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا لا نعتد بالقدرة والسفرة بعد الغسل شيئا. تقول هذا عند البخاري لكن بدون لفظ بعد الغسل أو بعد الطهر، لكنه اعتمدها في الترجمة، يعني البخاري ما أخرجها بالإسناد ولكنه اعتمدها في الإيش؟ في الترجمة. نعم، فقال في الترجمة باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض، هكذا ترجم في غير أيام الحيض، فهذا أيضا مما يعني تصحح به هذه الألفاظ، أن البخاري مثلا يعتمدها في إيش؟ في ترجمة، فاعتماده لها في ترجمة مما يعني يقويها وإن لم تكن على شرطه. نعم. قال: وممن كان يقول في المرأة ترى السفرة بعد الطهر تتوضأ وتصلي النخعي وحماء، وقال عطاء كذلك إذا رأت ذلك في غير وقت حيض، وكان سفيان الثوري يقول في السفرة تراها بعد أيام حيضها يكفيها منه الوضوء، وبه قال عبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي، وكان سعيد بن المسيب يقول تغتسل وتصلي، وبه قال أحمد. وحكي عن النعمان قال: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الحمرة أو الصفرة يوما أو اثنين أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها. كيف قال يا حمد أو ما يجاوز العشر وعنده أن أكثر الحيض عشر؟ هذا مما ينظر فيه. قال: وكذلك الكدرة. قال: ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا. نعم. نعم، أمكن هذا مثل الاستظهار عند مالك ولا شيء. نعم. قال: وإن لم تر دما أيام الحيض ورأت السفرة والحمرة والقدرة فهو حيض. يعني هذا عندهم إيش؟ وإن لم تر دما أيام الحيض والذي قبله بعد الحيض. المهم أن أنها لا تطهر إلا برؤية البياض الإيش؟ البياض الخالص. وقال يعقوب: هو حيض إلا الكدرة فلا أراها حيضا إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة أو دم فهي من الحيض. قال: وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا، فهذا قول أبي يوسف أنه لا يرى الكدرة والصفرة في الابتداء شيئا. قال: وكذلك النفاس، ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام، فهما يتفقان في الأحكام ويختلفان في عدد الأيام. نعم. قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن، فاختار قول أبي ثور فيما يتعلق بإيش؟ إذا كانت السفرة والقدرة في البداية أو في النهاية. ثم قال: ذكر الحامل ترى الدم. هذا أول حكم من أحكام النفاس، الحامل ترى الدم، وهو الحكم العاشر من أحكام الحيض. نحن لو جئنا في أحكام الحيض من الأول كما رقمنا، الحكم الأول إسقاط فرض الصلاة عنها، أن الثاني ليست بنجس، الثالث مؤاكلتها ومشاربتها، الرابع مباشرتها. تلخيصات هذه مهمة يا حمد. الخامس حكم من أتى امرأته حائضا، السادس كفارة من فعل ذلك، السابع وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال، هذا السابع، وبعدين الثامن من أحكام الحيض أقل الحي وأكثره. بعدين التاسع الكدرة والسفرة. بعدين العاشر الحامل ترى الدم. هذه 10 أحكام حتى الآن بالنسبة للحي، وهذا أول حكم بالنسبة للنفاس. وأما الاستحاضة فذكر 4 أحكام، الأول وطئها، والثاني استمرار الدم بها، والثالث أقل الحي وأكثره، لأن هذا بيفيد في الاستحاضة أيضا، هذا الحكم داخل في الحيض والاستحاضة. وبعدين الرابع المبتدأ. المهم أن هذا أول حكم من أحكام النفاس، الحامل ترى الدم. طيب، بعضهم قال الدم الذي تراه الحامل هذا دم فساد لا حكم له، لأن الدم إما دم نفاس وإما دم وإيش وإما دم حي، فإذا رأت الدم فهو دم فساد ولا شيء. والحقيقة أن هذه مسألة مهمة، وهي هل الحامل تحيض؟ ستجد هذا بحثا مطولا في موقع الدرر السنية، وفي ذلك قولان للفقهاء. القول الأول أن الحامل يمكن أن تحيض، أن الحامل يمكن أن تحيض، وهو قول المالكي الشافعي ورواية عن أحمد وطائفة من السلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وقد انتصر له ابن القيم غاية الانتصار، وانتصاره في غاية القوة، لأن الأدلة التي استدلوا بها الآخرون هذه أدلة احتمالية، ويمكن أن ترجع إلى تفصيل القول. القول الثاني أنها لا تحيض، يعني إذا نزل عليها الدم لا يكون دم حيض، وهو ليس دم نفاس لأنها لم تلد بعد، فإذا يكون دم فساد. هذا قول الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم وابن المنذر وابن حزم، وأفتت به اللجنة الدائمة. نعم، وكما ذكرنا أن أدلة القول الأول يعني أدلة قوية، طبعا هم مما استدلوا به قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم طلق طاهرا أو إيش أو حاملا، قالوا فهذا قسيم لهذا، فإذا جعلنا الحامل طحيض إذا تلخبطت الأمور، طلق طاهرا أو حاملا. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى إيش حتى تضع، ولا حائلا حتى تستبرأ، هذا مما ذكروه. قالوا يعني إذا ما قلنا بهذا فإذا يضيح هذا الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم يرد عليهم يقول نعم ونحن قائلون بهذا، لكن هذا ما يمنع احتمال أنها تحيض، ما يمنع احتمال أنها إيش أنها تحيض، والممنوع أن يطأها وهي أن يطأ وهي حامل، طبعا بالنسبة للسبايا، يعني إذا وزعت السبايا وكانت فيهم يعني امرأة حاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس أنها لا توطى حتى إيش حتى تضع. نعم، المهم أن أدلة كل جماعة يعني ذكروا من الأدلة، لكن ابن القيم رد على أدلتهم بما يقوي القول بأن الحامل يمكن أن إيش أن تحيض، يعني حامل كان في عادتها وهي حامل جاءها الدم وهي تعرفه، وفي أيام عادتها التي كانت إيش؟ التي كانت تحيضها. فما الذي يمنع أن يكون هذا، أن يكون هذا حيضا؟ طبعا هم يقولون هذا دم الحيض عندما تحمل المرأة بيتحول إلى غذاء للإيش؟ إلى غذاء للجنين. فحتى ابن القيم قال هذا الدليل لنا، نعم، واستدل عليهم قال المرضع مثلا، المرضع هذا اللبن الذي يكون للجنين، ومع ذلك المرضع يمكن أن إيش؟ يمكن أن تحيض. فإذا كانت المرضع يمكن أن تحيض فكذلك الحامل يمكن أن تحيض. المهم أن يعني الأقوال فيها الاختلاف من قديم. نعم. قال اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم، فقال الطائفة لا تدع الصلاة. كذلك قال عطاء بن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وعكرمة والشعب ومكحول والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأبو عبيد والنعمان ويعقوب، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. عبيد الله بن الحسن هذا من عنبر يا شيخ ولا من؟ ها؟ نعم. غير أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء. فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن مسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهري، وكان الحسن البصري وحمد بن أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاضة. قال وقال الطائفة، طبعا هذا لو قال وممن أمرها بالوضوء، لأن هذا كل تبع الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى منهم من أمرها بالاغتسال ومنهم من أمرها بليش؟ بالوضوء. قوله وقال الطائفة يعني وممن أمرها بالوضوء تتوضأ وتصلي، هكذا قال محمد بن المنكدر والشعب والثوري، وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب. صحيح عائشة صح عنها في هذا الباب يعني أثران، أن الحامل تحيض وأنها لا تحيض، وابن القيم يعني رجح أثرها أن الحامل تحيض، وسئل الإمام أحمد عن هذين الأثرين فرجح أثر عائشة أن الحامل إيش؟ أن الحامل تحيض. نعم. روينا عنها أنها قالت الحامل لا تحيض لتغتسل وتصلي، وروينا عنها أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها. حمد يقول يعني تحيض، تقول بل جاء التصريح عنها أنها قالت حيض، أنها قالت حيض، ليس مجرد أنها قالت لا تصلي حتى يذهب عنها، بل صرحت أنها أنه حيض. قال حدثنا موسى قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحبلى ترى الدم، قال قالت إن الحبلى لا تحيض لتغتسل وتصلي، رواه الدارقطني والبيهقي. تقول لكن ثبت عنها أن الحامل تحيض ورجحه الإمام أحمد، ورجحه الإمام أحمد. نعم. في زاد المعاد قال إسحاق بن راهوية قال لي أحمد ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة، خبر عطاء عن عائشة أنها لا تحيض. قال فقال لي أين أنت من خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. رجح الإمام أحمد يعني أثر عائشة في أنها إيش؟ في أنها تحيض. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح. نعم هذا هو. عن عائشة قالت إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تضع الصلاة على حال. هذا رواه عبد الرزاق البيهقي. الذي بعده قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟ قالت لا تصلي حتى يذهب الدم. تقول يا شيخ وعند الدارمي قالت إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. هذا عند الدارمي فإنه حيض. قال وقال مالك نعم قال وقال مالك والليث مثله. تقول وغيرهم غير الإمام مالك بكر بن عبد الله المزني قال امرأتي تحيض وهي حبلها. هذه شهادة. وسليمان بن حرب قال امرأتي تحيض وهي حبلها. وعن مجاهد في قوله تعالى وما تغيض الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإن زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. سبحان الله، هذا هو السر في أن الحامل قد تزيد على إيش؟ على 9 أشهر. هذا معناه أنها تحيض وهي حامل. وهذا سند صحيح عن مجاهد، وثبت مثله عن عكرمة. وممن قال أن الحامل تحيض قتادة وربيعة ومالك والليث وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وجماعة. نعم طبيا والله حتى يقولون من الناحية الطبية كأنهم يمنعون، ندري يقولون في غشاء وما غشاء. هم ذكروا هذا بالنسبة للغشاء وما الغشاء، حتى قال هنا الدبيان قال فإن ثبت ما قاله الأطباء، بس إيش تقول في أثر عائشة وهؤلاء الأولون؟ يمكن أن تجمع أمثلة فيها أن حكم الشرع يعني يأتي فيه نوع من الاحتياط. أنا أستحضر الآن والشيخ كمان موجود معنا، مثلا بالنسبة للخلوة الشرعية إذا أغلق الباب وأرخى الستر فهذا يعتبر دخل حتى وإن لم يمس، هذه مقدمة للحكم الشرعي. فأحيانا يكون مثل هذا، ومن أجل هذا من هذا الباب السفرة والقدرة إنسان ما يجزي. نعم، وإن كان الأطباء يقولوا لا أول ما يتلحب ينفجر كذا وكذا، يقول لهم لا انفجاركم هذا خلوه، بس نحن عندنا أحكام شرعية. فأحيانا تكون يعني المقدمات هذه لها أحكام الأصل. نعم، حتى أن هذا يمكن أن تجمع فيه أمثلة من أجل يعني بيان هذا الأمر المهم. نعم، هذا الآن هذا الذي قال عندي امرأة تحيض وهي حبلى. نعم، قال واختلف عن الحسن البصري والزهري فروي عن كل واحد منهما القولين جميعا. طبعا هذا على المعنى، وإلا فحقه أن يقال القولان جميعا. قال وقال الطائفة الحامل تحيض فلتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن أنس والليث بن سعد ومحمد بن الشافعي وإسحاق بن راهوية وعبد الرحمن بن مهدي وأبي قال قتادة وقال باكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل. واحتج بعض القائلين بالقول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة ولو كان يكون حيض وحمل، لأن الاستبراء يكون استبراء من الإيش؟ من الحمل. نعم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستبراء بالحيض مع احتمال الحمل، إذن ما تم الاستبراء، وهذا طبعا من أقوى حججهم. ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى. فيمكن كما يعني إن تقرأوا كلام ابن القيم إن هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الغالب. نعم، وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها، حل وطؤها لأنه يتبين بهذا أنها ليست حاملا، مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع، دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ، ولو كان يكون حيضا وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها. واحتج أحمد بحديث، حديث رواه مسلم، قال حدثناه عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. قالوا هذا التقسيم يعني يدل على أن الحامل يعني لا تحيض. قال أحمد بن حنبل فأقام الطهر مقام الحمل، أقام الطهر مقام الحمل. ثم قال حدثناه وكيع قال وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا وقال طاهرا أو حاملا. واحتج أبو عبيد فقال أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها، وذكر الآية قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولا تراه جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء. طبعا هذا متعقب أيضا الغالب يعني، ويلزم من جعل الحامل أن تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء، وهذا على غير الكتاب والسنة. واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة الحديث المتقدم قال أبو بكر هكذا أقول. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.